أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مع كل شيء لا بمقارنة، وغير كل شيء لا بمزايلة. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك يا حنان يا منان يا ديان، يا برهان يا سلطان يا رضوان يا غفران يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والبيان. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من تواضع كل شيء لعظمته، يا من استسلم كل شيء لقدرته، يا من ذل كل شيء لعزته، يا من خضع كل شيء لهيبته، يا من انقاد كل شيء من خشيته، يا من تشققت الجبال من مخافته، يا من قامت السماوات بأمره، يا من استقرت الأراضون بإذنه، يا من يسبح الرعد بحمده، يا من لا يعتدي على أهل مملكته. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام، ولا زال الكلام في الأسطورة 35، الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان. والكلام أيضا لا زال في الجهة السابعة، الجهمي والمجسم هل يتفقان، وفي الأمر الثالث، وهو بالاطلاع على بعض ما يتعلق بالملك صلاح الدين الناصر صلاح الدين الأيوبي. وقلنا الكلام في موارد، وصلنا إلى المورد الثامن، حصار حلب. بعد إسقاط صلاح الدين عاصمة الزنكيين دمشق، فإنه لاحقهم إلى العاصمة البديلة حلب، فحاصرها لشهر تقريبا من جماد الآخر ومن رجب، لكنه فشل في اقتحامها للدفاع المستميت من أهلها بقيادة الملك الصالح الزنكي. هذا الملك الصالح كما قلنا ابن نور الدين، مع استعانتهم عليه بالإسماعيلية والفرنج. إذن استماتوا في الدفاع عن الملك الصالح، أهل حلب استماتوا في الدفاع عن الملك الصالح، وأيضا هو استعان بالإسماعيلية واستعان بالفرنج ضد صلاح الدين. ففي الكامل الجزء التاسع في صفحة 407 قال ابن الأثير: ثم دخلت سنة 570 هجري، ذكر حصر صلاح الدين، هذا هو العنوان في هذه السنة، في أحداث هذه السنة، يقول ذكر حصر صلاح الدين حلب وعوده عنها وملكه قلعة حمص وبعلبك. هذا المورد فيه مقاطع. أولا يقول: لما ملك صلاح الدين حما سار إلى حلب فحاصرها ثالث جماد الآخرة فقاتله أهلها، وركب الملك الصالح وهو صبي عمره 12 سنة، وجمع أهل حلب وقال لهم، بعد أن حصر صلاح الدين حلب، الملك الصالح وهو في حلب جمع أهل حلب وقال لهم: قد عرفتم إحسان أبي إليكم ومحبته لكم وسيرته فيكم، وأنا يتيمكم وقد جاء هذا الظالم الجاحد إحسان والدي. من هذا الظالم؟ صلاح الدين. من الذي يقول هذا الكلام؟ الملك الصالح بن نور الدين يقول: وقد جاء هذا الظالم الجاحد إحسان أبي، وقد جاء هذا الظالم الجاحد إحسان أبي إليه يأخذ بلدي، ولا يراقب الله تعالى ولا الخلق، ليس عنده رقيب، ليس عنده مانع، لا المانع الشرعي، لا يخاف الله ولا يخاف الناس، لا يخاف الخلق، لا المانع. هذا يقول الملك الصالح، يقول جاءكم هذا يريد أن يحتل البلاد وهو لا يخاف الله ولا يخاف الناس، لا يوجد مانع ديني ولا مانع اجتماعي ولا أخلاقي يمنع صلاح الدين من القيام بما يريد. يقول: ولا يراقب الله تعالى ولا الخلق، وقال من هذا كثيرا وبكى. يقول ابن الأثير يقول: وقال من هذا كثيرا وبكى فأبكى الناس فبذلوا له الأموال والأنفس واتفقوا على القتال دونه والمنع عن بلده وجدوا في القتال وفيهم شجاعة قد ألفوا الحرب واعتادوها. يكمل ابن الأثير يقول: حيث كان الفرنج بالقرب منهم فكانوا أي أهل حلب يخرجون ويقاتلون صلاح الدين عند جبل جوشن فلا يقدروا على القرب من البلد. يقول أيضا: وأرسل سعد الدين كمشتكين إلى سنان مقدم الإسماعيلية. وأرسل سعد الدين كمشتكين، هذا مشتكين كمشتكين، أرسل إلى سنان مقدم الإسماعيلية وبذل له أموالا كثيرة. هؤلاء حسب ما أفهم يعني هؤلاء الإسماعيلية الذين هم كانوا في مناطق الجبل في بلاد الشام على الساحل، هؤلاء هذه من الإسماعيلية التي انشقت عن الدولة الفاطمية، وأيضا حسب ما أفهم أو أرجح بأنهم هم من يطلق عليهم العنوان الحشاشة، عنوان الحشاشين، كلمة مترجمة يعني تأتي بمعنى أصحاب الاغتيالات المنظمة أو القتل المنظم أو ما يرجع إلى هذا. إذن هؤلاء إسماعيلية، لكن هؤلاء قد انشقوا عن الإسماعيلية في مصر. يقول: وأرسل سعد الدين كمشتكين إلى سنان مقدم الإسماعيلية وبذل له أموالا كثيرة ليقتلوا صلاح الدين، فأرسلوا جماعة منهم إلى عسكره. هؤلاء الإسماعيلية أرسلوا جماعة إلى معسكر صلاح الدين، فلما وصلوا رآهم أمير اسمه خمارتكين. خذوا من هذه الأسماء الكثير، كمشتكين وخمارتكين وشيريكو وغير هذه الأسماء. يقول: فلما وصلوا رآهم أمير اسمه خمارتكين صاحب قلعة أبي قبيس، فعرفهم لأنه جارهم في البلاد كثير الاجتماع بهم والقتال لهم، فلما رآهم قال لهم: ما الذي أقدمكم وفي أي شيء جئتم؟ فجرحوه جراحات مثخنة، وحمل أحدهم على صلاح الدين ليقتله فقتل دونه، وقاتل الباقون من الإسماعيلية فقتلوا جماعة ثم قتلوا. المقطع الآخر، الخطوة الأخرى، والكلام لابن الأثير: وبقي صلاح الدين محاصرا لحلب إلى سلخ جماد الآخرة ورحل عنها مستهل رجب. لا، ويقول: وسبب رحيله أن القمص ريموند الصنجيلي صاحب طرابلس كان عظيما فيهم من أعيان شياطينهم. هذا من الفرنج. ما هو سبب الرحيل؟ يقول أن القمص ريموند الصنجيلي صاحب طرابلس كان عظيما فيهم من أعيان شياطينهم، وكان ملك الفرنج مجذوما عاجزا عن تدبير الملك، فقد تولى القمص، هذا الشيطان، فقد تولى القمص ريموند تدبير الملك وإليه الحل والعقد، فأرسل إليه من بحلب، الملك الصالح أرسل إليه، فأرسل إليه من بحلب يطلبون منه أن يقصد بعض البلاد التي بيد صلاح الدين ليرحل عنهم. يا ابن تيمية، هل عميت عينك؟ هل صمت أذنك؟ ألم تقرأ؟ ألم تسمع؟ من الذي يتحالف مع الفرنج للحماية لنفسه من أخيه المسلم أو للهجوم على أخيه المسلم؟ لم نرك تتفوه بأي شيء عن هذا أيها المارق، أيها الناصبي. كل ما تأتي به من خزعبلات من أكاذيب تتهم بها الشيعة بكل أصنافهم، بكل أشخاصهم، بكل عناوينهم، بكل أطيافهم، بكل مذاهبهم، تتهمهم بالعمالة وبالتعاون مع اليهود ومع الغازين ومع المحتلين ومع الفرنج ومع الصليبيين. أيها المارق، أيها الناكر والمنكر والمدلس مشوه للحقائق. أين أنت من هذه؟ أين أنت من هذه التحالفات مع الفرنج؟ أين الإسماعيلية؟ أين الشيعة؟ أين انشغال صلاح الدين عن الإسماعيلية والشيعة؟ منذ كان قائدا ومنذ تسلط على مصر ولم يتكلف بشيء من المؤونة للتسلط والتملك والملك والحكم وما حصل له وما كسبه من ذلك من سلطان وملك وحكم، لم يأتي بمجهود خاص منه بهذا الخصوص، وإنما كان كارها للذهاب إلى مصر في أصل تحركه. ومنحه وأكرمه الحاكم الفاطمي وقواه الحاكم الفاطمي على نفسه إلى أن مات الحاكم الفاطمي فأخذ كل شيء. ومع هذا يقول ابن تيمية، يقول أتباع ابن تيمية، يقول أهل التدليس بأنه تأخر عن الفتوحات وعن فتح البيت المقدس لانشغاله بالشيعة، بالروافض، بالمجوس، بالصفويين، بالفاطميين، بالإسماعيليين، بالإسماعيلية، بأكاذيب من هنا وهناك وخيالات ومدعيات لا حقيقة لها يأتي بها ابن تيمية. لا يوجد أي تأثير للشيعة على دولة الأيوبيين، على سلطان وسلطنة وسلاطين ومماليك ومملكات وممالك الأيوبيين. لا تأثير، لا تأثير للشيعة، لا تأثير للروافض، لا تأثير للفاطميين. لم ينشغل صلاح الدين بقتال الروافض أصلا، لم ينشغل بقتال الشيعة أصلا، لم ينشغل بقتال الفاطميين أصلا. أتت له الأمور جاهزة. نعم انشغل بقتال أهل السنة، انشغل بالقتال مع باقي المدن الإسلامية، مع باقي الملوك الإسلاميين، مع باقي السلاطين المسلمين، لكن العتب على من يصدق بخزعبلات وخرافات التيمية وابن تيمية واتباع ابن تيمية. والأعجب عندما يكون المصدق ممن يمتلك شهادة أكاديمية. ارجعوا إلى التاريخ، اقرأوا، هذا هو تاريخكم، هذا هو واقع الحال. أنا أيضا لم أأتي هنا بالتاريخ كبحث تاريخي، نعم أعطي الخط والطريق، لكن مع هذا نريد أن نؤسس هذا الشياع العام للأمور الفقهية والأمور العقدية والعقائدية والفكرية والانتماءات المذهبية. فنتحدث هنا عن زيارة قبور، ونتحدث في مقام آخر عن موقف شرعي، ونقارن هذا ونقارن ذاك مع مواقف للخلفاء، للنبي صلى الله عليه وسلم، لأئمة أهل البيت، لحكام هنا، لحاكم هناك، لعالم هنا، لإمام مذهب هنا، لصوفي هنا، وهكذا. نحاول أن نؤسس للجانب العقدي وللجانب الفقهي، أي للجانب الأصولي الديني وللجانب الفرعي الفقهي. يقول: وسبب رحيله أن القمص ريموند صاحب طرابلس كان عظيما فيهم من أعيان شياطينهم، وكان ملك الفرنج مجذوما عاجزا عن تدبير الملك، فقد تولى القمص ريموند تدبير الملك وإليه الحل والعقد، فأرسل إليه من بحلب يطلبون منه أن يقصد بعض البلاد التي بيد صلاح الدين. فأرسل إليه من بحلب يطلبون منه، من هذا الشيطان، من القمص ريموند، يطلبون منه أن يقصد بعض البلاد التي بيد صلاح الدين ليرحل عنهم. فسار إلى حمص. من سار؟ الشيطان ريموند الصليبي الفرنجي. فسار إلى حمص ونازلها 7 رجب، فلما تجهز لقصدها سمع صلاح الدين الخبر فرحل عن حلب. المورد 9: حصار حلب من جديد. بعد أن جمع الملوك الزنكيون عساكرهم، هذا أنا أقول، بعد أن جمع الملوك الزنكيون عساكرهم وقواهم محاولين إرجاع المدن التي أخذها منهم صلاح الدين، لكنهم انكسروا وانهزموا، واتبعهم صلاح الدين إلى حلب فحاصرها بعد أقل من 3 أشهر من انتهاء حصاره السابق لها، واستمر الحصار 20 يوما أو أقل في أواخر رمضان وبعض شوال من سنة 570 هجري. ففي الكامل الجزء التاسع صفحة 409 قال ابن الأثير: ثم دخلت سنة 70 و500 سنة 570 هجري تحت عنوان ذكر انهزام عسكر سيف الدين من صلاح الدين وحصره مدينة حلب. أيضا عدة مقاطع لكلام ابن الأثير يقول: في هذه السنة سار عسكر سيف الدين مع أخيه عز الدين وعز الدين سلفندار إلى حلب، واجتمع معهما من الآن في حلب لا ننسى الملك الصالح ابن نور الدين. يقول: واجتمع معهما عساكر حلب وساروا كلهم إلى صلاح الدين ليحاربوه، أن توجهوا إلى دمشق إلى تلك المناطق التي سيطر عليها صلاح الدين. يقول: فأرسل صلاح الدين إلى سيف الدين يبذل تسليم حمص وحماة وأن يقر بيده مدينة دمشق. لاحظ كان صلاح الدين يسيطر على دمشق وعلى حمص وعلى حماة، فعندما اجتمع الزنكيون عليه خاف منهم فقال لهم: نتصالح على أي أمر، أسلم لكم حمص وحماة وتترك لي دمشق وتقر بدمشق لي. لماذا طلب هذا؟ على اعتبار أنه هو نائب للملك الصالح وهو نوع من الصلح، يعني حتى لا يظهر للمقابل أنه يخاف منهم، فتنازل عن حمص وحماة فقال لهم أنكم تقرون لي بدمشق. فأرسل صلاح الدين إلى سيف الدين يبذل تسليم حمص وحماة وأن يقر بيده مدينة دمشق وهو فيها نائب الملك الصالح، فلم يجب إلى ذلك وقال: لا بد من تسليم. من الذي قال هذا؟ سيف الدين قال له: لا بد من تسليم جميع ما أخذ من بلاد الشام والعود إلى مصر. يعني شاهدوا وتيقنوا بأنه في ضعف فتنازل لهم عن حمص وحماة، ولكن هو المبادر لأخذ بلاد الشام فلا يتنازل إلا عن ضعف، فقالوا: هذه فرصة ونخرج صلاح الدين من كل بلاد الشام. فقالوا له: لا يوجد صلح، عليك أن ترجع إلى مصر وتترك كل ما أخذت من بلاد الشام. ويقول ابن الأثير: وكان صلاح الدين يجمع عساكره ويتجهز للحرب. كان مع هذا يفاوض، لكن مع هذا هو أرسل إلى عساكر وبدأ يجمع العساكر من باقي المدن التي يسيطر عليها. فلما امتنع سيف الدين من إجابته إلى ما بذله سار في عساكره إلى عز الدين مسعود وزلفندار، فالتقوا 19 رمضان بالقرب من مدينة حماة بموضع يقال له قرون حماة. فلما التقى الجمعان لم يثبت العسكر السيفي، أي عساكر سيف الدين لم يثبت العسكر السيفي، أي عسكر سيف الدين زنكي، وتمت الهزيمة عليهم، وتبعهم صلاح الدين وعسكره حتى جاوزوا معسكرهم وغنموا منهم غنائم كثيرة وآلة وسلاحا عظيما ودواب فارهة، وعادوا بعد طول البيكار مستريحين. وعادوا، لاحظ كتب هذه العبارة وهو يكتب بالعربي وبالعربية ويكتب للعرب وللمسلمين، لكن هذه مصطلحات دخلت على اللغة بسبب الغزو الخارجي، بسبب التسلط الخارجي، بسبب السلاطين الأعاجم. يقول: وعادوا بعد طول البيكار مستريحين. والبيكار هو اصطلاح عسكري أطلق في العصر السلجوقي التركي على الحملات العسكرية، المكونة من المماليك والأتراك، ومن مزاياها كونها محدودة العدد مأمونة النتائج كما ورد في معجم المصطلحات والألقاب التاريخية. هذا هو البيكار. إذن يقول: وعادوا بعد طول البيكار مستريحين، وعاد المنهزمون، أين ذهب جماعة سيف الدين؟ عادوا إلى حلب، وعاد المنهزمون إلى حلب، وتبعهم صلاح الدين فنازلهم بها محاصرا لها ومقاتلا، وقطع حينئذ خطبة الملك الصالح بن نور الدين. هنا كان يأخذ البلدان منهم وهو يخطب باسم الملك الصالح. الآن انتهى الأمر بعد أن كسرهم وثبتت له حماوة حمص ودمشق وغير هذه من بلدان الشام ومن مدن الشام. هنا توقف عن الخطبة للملك الصالح وأزال اسمه عن السكة في بلاده ودام محاصرا لهم لأيام. أقول هنا يخطب للملك الصالح ويحكم باسم الملك الصالح ويطارد الملك الصالح ويقتطع منه البلاد جزءا جزءا. ما هذه المفارقة؟ بعدها يقول ابن الأثير فلما طال الأمر عليهم راسلوه في الصلح، جماعة سيف الدين جماعة الملك الصالح ممن كان في حلب، فلما طال الأمر عليهم راسلوه في الصلح على أن يكون له ما بيده من بلاد الشام ولهم ما بأيديهم. قبل أيام أعطاهم حمص وحما لم يقبلوا، الآن أرادوا أن يسلموا فقط على حلب. إذن يقول فلما طال الأمر عليهم راسلوه في الصلح على أن يكون له ما بيده من بلاد الشام ولهم ما بأيديهم منها، فأجابهم إلى ذلك وانتظم الصلح ورحل عن حلب في العشر الأول من شوال ووصل إلى حما. لاحظ بدأ الكلام والنقاش، لنقل بدأ القتال والتهيؤ والتحرك للقتال من 19 من رمضان، ورحل عنهم عن حلب في العشر الأول من شوال ووصل إلى حما، ووصلت إليه بها خلع الخليفة مع رسوله. لاحظ هذا هو عمل الخلفاء، كما هو الخليفة الفاطمي هنا الخليفة العباسي، من هو المنتصر يرسل إليه الخلع وانتهى الأمر. ما هذه الخلافة؟ ما هذا النفاق؟ ما هذه المهزلة؟ يقول ووصلت إليه بها خلع الخليفة مع رسوله. أقول لا شغل ولا عمل ولا أمر ولا نهي للخليفة العباسي وكذا الفاطمي إلا التملق للمنتصر ومدارات المنتصر. لا شغل ولا عمل ولا أمر ولا نهي للخليفة العباسي وكذا الفاطمي إلا التملق للمنتصر ومدارات المنتصر وأمضاء أفعاله وأرسال الخلع إليه. فأين أبو بكر وأين عمر وأين أمير المؤمنين علي رضي الله عنهم وعليهم السلام من هؤلاء الخلفاء؟ أين هؤلاء وأين هؤلاء؟ هؤلاء خلفاء وهؤلاء خلفاء. المورد العاشر، يقول ابن الأثير ثم دخلت سنة 71 و500، ثم دخلت سنة 571 ذكر انهزام سيف الدين من صلاح الدين في هذه السنة، أي في سنة 571 عاشر شوال. يقول أيضا الكلام في مقاطع، يقول كان المصاف بين سيف الدين، هذه الصفوف المتقابلة، يقول كان المصاف، كان المصاف، كان المصاف بين سيف الدين غازي ابن مودود وبين صلاح الدين يوسف بن أيوب بتل السلطان. إذن هذه الصفوف هناك كانت بين سيف الدين وبين صلاح الدين، بين سيف الدين الزنكي وصلاح الدين الأيوبي، بين سيف الدين التركي وصلاح الدين الكردي على مرحلة من حلب. كنا نتمنى أحد القادة العرب يكون بين هؤلاء، أمنية هذه بقيت حسرة في قلوب العراقيين وقلوب باقي الأعزاء العرب من باقي البلدان، نريد قائدا عربيا لا يوجد. إذن صارت المواجهة بين هذا وهذا، بين سيف الدين وبين صلاح الدين على مرحلة من حلب وعلى طريق حما، وانهزم سيف الدين. وسبب ذلك أنه لما انهزم أخوه عز الدين مسعود من صلاح الدين، انهزم من صلاح الدين الأيوبي في العام الماضي، عاد سيف الدين إلى الموصل وجمع عساكره واستنجد. يقول فاجتمعت معه عساكر كثيرة بلغت عدتهم 6000 فارس، فسار إلى نصيبين في ربيع الأول من هذه السنة وأقام بها. من الذي سار؟ سيف الدين. وأقام بها فأطال المقام حتى انقضى الشتاء وهو مقيم. فضجر العسكر ونفذت نفقاتهم، وصار العود إلى بيوتهم مع الهزيمة أحب إليهم من الظفر لما يتوقعونه إن ظفروا من طول المقام بالشام بعد هذه المدة. إذن صار الرجوع إلى البيوت، صارت الهزيمة ورجوع إلى البيوت أحب إليهم من الفوز والانتصار. معنويات منكسرة وهابطة جدا. يقول ابن الأثير: ثم سار إلى حلب، فنزل إليه سعد الدين كمشتكين الخادم مدبر دولة الملك الصالح، يعني فوق ما يكون السلطان من الأعاجم من الترك أو من الكرد أو من الفرس أو من هذه البلاد أو من تلك البلاد الأجنبية، مع هذا لا يحكم، هو الخادم عنده هو الذي يحكم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أين عمر؟ أين عمر من هؤلاء؟ يقول: ثم سار إلى حلب، فنزل إليه سعد الدين كمشتكين الخادم مدبر دولة الملك الصالح، ومعه عساكر حلب. وكان صلاح الدين في قلة من العساكر، لأنه كان صالح الفرنج في المحرم من هذه السنة على ما نذكره إن شاء الله، وقد سير عساكره إلى مصر فأرسل يستدعيها. أقول هنا: المصالحة مع الفرنج والتحالف معهم والاستعانة بهم كانت مسألة طبيعية يا ابن تيمية، اسمع واقرأ. ليس الشيعة، ليس الرافضة، ليس الفاطمية، ليس الإسماعيلية، لا أنكر الأمر بالكلية، لكن الآن ما يحصل من أحداث، ما حصل من أحداث، وهو يتهم ويفتري على الشيعة في كل الأوقات، في كل الأماكن، في كل الحالات، بكل الأكاذيب والافتراءات. إذن المصالحة مع الفرنج والتحالف معهم والاستعانة بهم كانت مسألة طبيعية جدا ينتهجها كل الأطراف الإسلامية بلا فرق، السنية والشيعية، فيتم التحالف مع الفرنجي والاستعانة به من قبل السني ضد السني وضد الشيعي، وكذلك يفعل الشيعي ضد الشيعي وضد السني، فلا فرق بين أمس واليوم. فإذا كان ذلك مشرعنا من قبل الأئمة والعلماء في ذلك الزمان، فيكون مشرعنا في هذه الأيام حسب أساسيات وأصول ومبادئ شرعنته في ذلك الزمان. فلماذا يا دواعش، يا مارقة، فقط هذا الاحتجاج، لماذا الآن تكفرون ليس فقط من لا يكون معكم، وإنما تكفرون من يريد أن يحمي نفسه من الآخرين، منكم أو من غيركم، بالاتفاق مع الدول والقوات والعساكر الصليبية النصرانية الوثنية غير الإسلامية الشيعية الرافضية الصوفية؟ لماذا تكفرون هؤلاء؟ لأنهم تصالحوا أو تحالفوا مع هذه الدولة الأوروبية أو مع تلك الدولة الأوروبية أو مع هذه الدولة الآسيوية أو مع تلك الدولة الآسيوية أو مع هذا الطرف وهذه الدولة الشيعية أو تلك الدولة الفاطمية أو الإسماعيلية أو الصوفية أو غيرها من دول ومن قوات ومن عساكر ومن ملوك. لماذا تكفرون هؤلاء؟ أليس هذا هو نهج الأئمة وأولياء الأمور؟ أحدهم يتحالف مع الفرنج، مع الصليبيين، مع المجرمين، مع القتلة، ضد أخيه المسلم السني من نفس مذهبه، من نفس طائفته، من نفس دينه. فلماذا يا دواعش، يا مارقة، يا قتلة، لماذا الآن تكفرون الشعوب بدعوى أنهم سكتوا على الحكام الذين تحالفوا مع دول أخرى، مع هذه الدولة الغربية الأوروبية المسيحية الصليبية أو مع تلك الدولة الأوروبية أو الشرقية الإلحادية أو الوثنية أو الشيوعية أو الشيعية أو الرافضية أو الصوفية أو المعتزلية؟ وهو هذا الحاكم تحالف مع هذه الدولة ومع تلك الدولة، كما تحالف سابقا صلاح الدين والملك الصالح ونور الدين وغير هؤلاء والخلفاء العباسيون. هل يحل لأولئك ويحرم على هؤلاء؟ إذا كانت القضية حلال ومباحة فلماذا الآن تكون حراما؟ تكفرون الحاكم فتكفرون الشعوب لأنها تدعون بأنها سكتت على تصرف الحاكم، فتباح كل الأمور، الدماء والأموال والأعراض، مقياس باطل ونفاق وضلال. يقول ابن الأثير: فسار من دمشق إلى ناحية حلب ليلقى سيف الدين، فالتقى العسكران بتل السلطان. إذن صلاح الدين الآن تصالح، تحالف مع الفرنج وتحرك إلى حلب، وكان سيف الدين قد سبقه، فلما وصل صلاح الدين كان وصوله العصر، وقد تعب هو وأصحابه وعطشوا، فألقوا نفوسهم إلى الأرض ليس فيهم حركة، فأشار على سيف الدين جماعة بقتالهم وهم على هذا الحال. لاحظ هذا سيف الدين بهذا المقدار من الغباء والجهل يقود الناس إلى الموت. لاحظ، أتى بعسكر معنويات كما يقال معنويات صفر، كانوا يتمنون الهزيمة والرجوع إلى بيوتهم على أن ينتصروا على صلاح الدين وعسكر صلاح الدين، فكيف يقاتل بهؤلاء؟ لكن مع هذا التفت كيف يضيع الفرصة الأخرى. يقول: فأشار على سيف الدين جماعة بقتالهم وهم على هذا الحال، فقال: زلفندار، ما بنا هذه الحاجة؟ لاحظ، يعني قالوا له صلاح الدين كما قال قبل قليل، كما قرأنا قبل قليل: وقد تعب هو وأصحابه، تعب صلاح الدين هو وأصحابه وعطشوا، فألقوا نفوسهم على الأرض ليس فيهم حركة، فقالوا لسيف الدين جماعة: لماذا لا نقاتلهم الآن وهم على هذا الحال؟ فقال سلفندار: ما بنا هذه الحاجة إلى قتال هذا الخارجي في هذه الساعة، غدا بكرة نأخذهم كلهم. فترك القتال إلى الغد. أيضا عندي تعليق هنا، أقول: الدولة الإسلامية الزنكية وولاة الأمر الزنكيون يعتبرون صلاح الدين خارجيا. التفت ماذا قال زلفندار؟ قال: ما بنا هذه الحاجة إلى قتال هذا الخارجي في هذه الساعة. ويقول ابن الأثير: فلما أصبحوا اصطفوا للقتال، فظن عساكر سيف الدين أن السلطان قد انهزم. طبعا صارت أحداث المعركة الآن. يقول: فظن عساكر سيف الدين أن السلطان قد انهزم، وهم أيضا عندهم معنويات، ليس عندهم معنويات، معنوياتهم صفر وهم يبحثون عن الهزيمة، فظنوا أن السلطان قد انهزم، أن سيف الدين قد انهزم فانهزموا. فظن عساكر سيف الدين أن السلطان قد انهزم فلم يثبتوا وانهزموا. ووصل سيف الدين إلى حلب وترك بها أخاه عز الدين في جمع من العسكر ولم يقم هو، وعبر الفرات وسار إلى الموصل وهو لا يصدق أنه ينجو. وقد ذكر العماد الكاتب، الكلام لابن الأثير، يقول وقد ذكر العماد الكاتب في كتاب البرق الشامي في تاريخ الدولة الصلاحية أن سيف الدين كان عسكره في هذه الوقعة 20,000 فارس، بينما ابن الأثير كم قال؟ قال جمع 6,000. قال: فاجتمعت، هذا ابن الأثير يقول، فاجتمعت، قرأنا هذا، فاجتمعت معه عساكر كثيرة بلغت عدتهم 6,000 فارس. هنا ابن الأثير أتى بكلام العماد في كتاب البرق الشامي. العماد يقول في البرق الشامي إن سيف الدين كان عسكره في هذه الوقعة 20,000 فارس. يجيب ابن الأثير يقول: ولم يكن كذلك، لم يكن هذا العدد، يقول: إنما كان على التحقيق يزيد على 6,000 فارس، أقل من 500، يعني أقل من 6,500. يقول ابن الأثير: فإنني وقفت على جريدة العرض، هذا السجل على الأوراق، على الأسماء، على التنظيم، على التفصيل، على سجل الأسماء. يقول: فإنني وقفت على جريدة العرض وترتيب العسكر للمصاف، أي ترتيب العسكر لمواضع الصفوف، ميمنة وميسرة وقلبة وجاليشية. أيضا نحتاج إلى أن نحن اللغة العربية ابتعدنا عنها ونحتاج إلى أن نرجع إلى قاموس المعاني. فكيف بالمصطلحات الدخيلة على اللغة العربية؟ نرجع إلى قاموس المعاني لا نجد هذه. إنا لله وإنا إليه راجعون. نضطر إلى بحث آخر وبحوث أخرى وعملية بحث متكررة وكثيرة حتى نصل إلى المعنى. ماذا يقصد بالجاليشية؟ الجاليشية هم عادة تستخدم في مقدمة الجيش، هذا المقدمة، أو طلائع الجيش، أو رماة السهام، أو الرماة يكونون في المقدمة. إذن يقول: أنا اطلعت على ميمنة الجيش وعلى ميسرة الجيش وعلى قلب الجيش وعلى جاليشية الجيش وغير ذلك. يقول: اطلعت على هذه وغير ذلك. وكان المتولي لذلك والكاتب له، من الكاتب؟ يقول: أخي. وكان والكاتب له أخي مجد الدين، مجد الدين أبا السعادات، أبا السعادات المبارك ابن محمد بن عبد الكريم رحمه الله. الآن يقول: إذن لماذا العماد ضاعف العدد من 6,000 إلى 20,000؟ لاحظ، التفت، إذا كنا نأخذ التاريخ من هؤلاء، إذا كنا نأخذ الحقائق من هؤلاء، وأنتم أحكموا على ما حصل على أهل البيت سلام الله عليهم، لماذا فعل هذا؟ الآن صلاح الدين، الفاتح، الناصر، الملك، محرر المقدسات، لا يوجد من يختلف على هذا الأمر، الكل تمجد بصلاح الدين القائد. لكن مع هذا لم يرضى أصحاب التدليس، لم يرضى أهل الغلو، لم يرضى أهل الكذب، لم يرضى من لا يمتلك الإنصاف والضمير والصدق والمصداقية، يحاول أن يمجد ويمجد الأشخاص وهو لا يحتاج أصلا إلى التمجيد. يقول: وإنما قصد العماد أن يعظم أمر صاحبه، يعني هذا الكاتب العماد صاحب كتاب البرق الشامي، يقول: هذا لماذا ضاعف العدد وكثر العدد؟ قال: أن يريد أن يعظم من أمر صلاح الدين، من أمر صاحبه، أي أمر صلاح الدين، بأنه يقول بأنه صلاح الدين نحن قلنا انتصر عليهم وهزمهم، لكن يريد أن يقول أنه صلاح الدين انتصر على 20,000 وليس على 6,000. وإنما قصد العماد أن يعظم أمر صاحبه بأنه هزم ب6,000 20,000، يعني عند هذا العماد تفرق عندما يقول هزم 6,000 ب6,000 تفرق عما يقول هزم 20,000 ب6,000. هذا هو القصد، يريد أن يعظم من شأن صلاح الدين، من شأن صاحبه. والحق أحق أن يتبع. ابن الأثير يقول للعماد: الحق أحق أن يتبع. هذا العماد، هذا ليس من التيمية، ليس من الدواعش الفكرية، ليس من المدلسين الأصليين التيميين، لا، هذا من غيرهم، هذا من أصحاب صلاح الدين، من الشافعية، من الصوفية، وفعل ودلس بهذا ووبخه ابن الأثير وقال: الحق 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 أحق أن يتبع. فكيف إذن حال التيمية وتدليس التيمية وكذب التيمية؟ ساعد الله أهل البيت على ما حصل عليهم. يقول: ثم يا ليت شعري كم هي، لاحظ يؤكد هذا الكلام، يقول: يا ليت شعري كم هي الموصل وأعمالها، كم هي الموصل والأقضية، النواحي، المدن المرتبطة بها، كم هي الموصل وأعمالها إلى الفرات حتى يكون لها وفيها 20,000 فارس. أقول هنا: القائد صلاح الدين انتصر في المعركة وأوقع في أعدائه وقادتهم شر هزيمة، لكن مع هذا لم يكتفي العماد بذلك، بل التجأ للتدليس، بل التجأ للتدليس من أجل زيادة تمجيد لصاحبه صلاح الدين. ومن هنا تصوروا مقدار وحجم وعظم التدليس والكذب والافتراء الذي فعله ابن تيمية وأئمته النواصب ضد أهل البيت وضد أهل بيت النبوة الذين أذهب الله عنهم الرجس من أجل شرعنة الجرائم وقبائح وفساد أئمتهم المارقة الذين الذين نزوا نزو القردة على منابر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان هلاك الأمة بأيديهم وعلى أيديهم. فرحمك الله وجزاك الله خيرا يا ابن الأثير، يا ابن الأثير، وأنت تكشف حادثة واقعية ترشد كل عاقل منصف إلى حقيقة وخطورة المنهج التدليسي التيمي الذي ابتعد عن الحقيقة والواقع وصار يحسن صور الأشخاص ويمجدهم ويرفعهم إلى منازل الأنبياء والآلهة. المورد 11، أقول صلاح الدين يحاصر حلب من جديد. قال ابن الأثير في الكامل الجزء 9 418، يقول ثم دخلت سنة 71 و571 ذكر تحت عنوان ذكر حصر صلاح الدين مدينة حلب والصلح عليها. يقول لما ملك صلاح الدين قلعة إعزاز رحل إلى حلب فنازلها منتصف ذي الحجة وحصرها وبها الملك الصالح ومن معه من العساكر، وقد قام العامة في حفظ البلد القيام المرضي بحيث إنهم منعوا صلاح الدين من القرب من البلد لأنه كان إذا تقدم للقتال خسر هو وأصحابه وكثرت جراح فيهم والقتل، وكانوا يخرجون ويقاتلونه ظاهر البلد، فترك القتال وأخلد للمطاولة. وانقضت سنة 71 ودخلت سنة 72 وهو محاصر لها، ثم ترددت الرسل بينهم في الصلح في 20 من المحرم، أي بداية سنة 72. يقول ثم ترددت الرسل بينهم في الصلح في 20 من المحرم، فوقعت الإجابة إليه من الجانبين لأن أهل حلب خافوا من طول الحصار فإنهم ربما ضعفوا، وصلاح الدين رأى أنه لا يقدر على الدنو من البلد ولا على قتال من به، فأجاب أيضا وتقررت القاعدة في الصلح للجميع، للملك الصالح ولسيف الدين صاحب الموصل ولصاحب الحصن ولصاحب ماردين، وتحالفوا واستقرت القاعدة أن يكونوا كلهم على الناكث وعلى الناكث الغادر. فلما انفصل الأمر وتم الصلح رحل صلاح الدين عن حلب. المورد 12، أقول بالرغم من أنه كان عازما على دخول بلد الفرنج ونهبه والإغارة عليه، لكن صلاح الدين فجأة يستجيب لطلب الفرنج الهدنة والصلح فيصالحهم وهم الفرنج العدو الأقرب، ويجهز حملته العسكرية ويوجهها ضد المسلمين بين قوسين الأخوة الأعداء ضد الملك سيف الدين زنكي. ففي الكامل الجزء 9 في صفحة 422 قال ابن الأثير ثم دخلت سنة 71 و500، يقول تحت عنوان ذكر عدة حوادث، يقول وفي هذه السنة في المحرم برز صلاح الدين من دمشق وقد عظم شأنه بما ملكه من بلاد الشام وبكسره عسكر الموصل، فخافه الفرنج وغيرهم وعزم على دخول بلدهم ونهبه والإغارة عليه، فأرسلوا إليه يطلبون الهدنة معه، فأجابهم إليها وصالحهم، فأمر العساكر المصرية بالعودة إلى مصر والاستراحة إلى أن يعاود طلبهم، وشرط عليهم أنه متى أرسل يستدعيهم لا يتأخرون، فساروا إليها وأقاموا بها إلى أن استدعاهم للحرب مع سيف الدين على ما نذكره. إذن خافه الفرنج وعزم على دخول بلدهم ونهب بلدهم والإغارة عليهم، أرسلوا إليه يطلبون الهدنة، وافق على نحو السرعة، وجهز العساكر لقتال الأخوة المسلمين السنة الزنكيين. المورد الثالث عشر، ابن الأثير الكامل جزء التاسع في صفحة 423 يقول: ثم دخلت سنة 72 و500، سنة 572 تحت عنوان ذكر نهب صلاح الدين بلد الإسماعيلية، لما رحل صلاح الدين من حلب على ما ذكرناه قبل قصد بلاد الإسماعيلية. أيضا هنا لا بس من تسجيل ملاحظة، لاحظ عندما يأتي إلى ذكر الإسماعيلية هنا الشيعة الروافض المسيح اليهود ليس عندهم أي تردد في ذكر النهب والسلب وما يرجع إلى هذه العناوين. لماذا؟ لأن القتل وسفك الدماء الذي يقع على هؤلاء فيه قربة إلى الله، فيه مفخرة، لأنهم يكفرون هؤلاء. في المنهج التيمي طبعا يضيفون إليهم الصوفية وكل الجهمية من المعتزلة والأشاعرة، أيضا من يسفك دماء هؤلاء لا يترددون في ذكر عنوان السلب والنهب، لأن عندهم كل ما يحصل على هؤلاء فهو حلال من الأموال والأعراض والأنفس، وهم في كل بلد يدخلون إليه يوجد نهب، يوجد سلب، يوجد قتل، يوجد إبادات كما ذكرنا العديد من الموارد وكما مر علينا خلال البحث. إذن هذا النهب السلب والنهب عندما يذكر بحق الإسماعيلية هذه تسجل لصلاح الدين، هذه مفخرة له، هذا وسام له عندما يذكره ابن الأثير، فلا يتردد في ذكر هذا. يقول ذكر نهب صلاح الدين بلد الإسماعيلية، يقول لما رحل صلاح الدين من حلب على ما ذكرناه قبل يقول قصد بلاد الإسماعيلية في المحرم ليقاتلهم بما فعلوه به من الوثوب عليه وإرادة قتله، فنهب بلدهم وخربه وأحرقه وحصر قلعة مصياف. لاحظ يعني لأنهم حاولوا قتله ففعل بهم ما فعل. إذن هذا هو العلة في السلب والنهب وحرق البلاد وقتل الناس الأطفال والنساء لهذه المحاولة. إذن من الذي دفعه؟ دفعه الملك الصالح، دفعه الزنكيون، إذن يستحقون مثل ما استحق الإسماعيليون، لا فرق بين هذا وهذا. يقول قصد بلاد إسماعيلية في المحرم ليقاتلهم بما فعلوه به من الوثوب عليه وإرادة قتله، فنهب بلدهم وخربه وأحرقه وحصر قلعة مصياف وهي أعظم حصونهم وأحسن قلاعهم، فنصب عليها المجانيق وضيق على من بها ولم يزل كذلك، فأرسل سنان مقدم الإسماعيلية إلى شهاب الدين الحارمي صاحب حما وهو خال صلاح الدين يسأله أن يدخل بينهم ويصلح الحال ويشفع فيهم، ويقول له إن لم تفعل قتلناك. لاحظ رسالة أرسلها سنان الإسماعيلي بيد خال صلاح الدين إلى صلاح الدين، يقول له إذا لم ترحل إن لم تفعل قتلناك وجميع أهل صلاح الدين وأمرائه، الجميع نقتلك ونقتل جميع الأمراء، إن لم تفعل قتلناك وجميع أهل صلاح الدين وأمرائه. فحضر شهاب عند صلاح الدين وشفع فيهم وسأل الصفح عنهم فأجابه إلى ذلك وصالحهم ورحل عنهم. هكذا انتهى الأمر. من يصدق بهذا الكلام؟ لاحظ قبل قليل انتقد ذاك الشخص على تمجيد صاحبه، الآن هو أتى هنا للتمجيد، وهناك انتقد ذاك العماد لأنه مجد بصلاح الدين، الآن هو الآن أيضا يأتي هنا يمجد ويحاول ألا يطعن ولا يقدح بصلاح الدين. هل يعقل أن الإسماعيلية طلبوا شفاعة خال صلاح الدين وهم أتوا بتهديد، وصلاح الدين يستجيب لما طلبوه ويرحل بدون أي مقابل؟ هل هذه شفاعة؟ هل هم في ضعف؟ أو هو قد رحل عنهم خوفا منهم؟ فقط حتى نعرف كيف نتعامل مع الألفاظ، مع الكلمات، مع الأحداث، علينا أن نعيش الحدث، نقرأ كتب التاريخ، نعيش معها لحظة بلحظة وكأننا مع الكاتب، وكأننا مع الحدث، وكأننا في خيمة صلاح الدين، وكأننا في معسكر الإسماعيلية، وكأننا في معسكر الزنكيين. نطلع ونتطلع على هذا الوجه وعلى ذاك الوجه، على هذا التصرف وعلى هذا التصرف، على ما يصدر من هذا من كلام وعلى ما يصدر من ذاك من كلام، وعلى هذا الموقف وعلى ذاك الموقف. ندخل في عمق الحدث، نصل إلى المكان والزمان والمقام من خلال الكلمات، نحلل شخصية الكاتب من خلال الكلمات. التفت بعد هذا التعليق، أقرأ مرة أخرى، يقول: فأرسل سنان مقدم الإسماعيلية إلى شهاب الدين الحارمي صاحب حما وهو خال صلاح الدين يسأله أن يدخل بينهم ويصلح الحال ويشفع فيهم. أنا هذا كلامي، التفتوا جيدا، أنه يدخل بينهم ويصلح الحال، هذا يريد حل وهذا يريد حل، ليس فيه إشكال، لكن هذا عنوان ويشفع فيهم، لا تناسب هذه ويشفع فيهم مع ما يقول له من تهديد ويقول له إن لم تفعل قتلناك. لا يوجد مثل هذا المنطق، لا يوجد عاقل، لا يوجد إنسان يقبل بهذا الكلام، هذا كلام مضطرب، هذه معاني مضطربة لا تجتمع في مقام واحد. لاحظ، يريدون أن يشفع لهم ويقولون له اذهب إليه إن لم يفعل قتلناه هو والأمراء، وذاك ذهب إليه ومباشرة استجاب صلاح الدين، جيش الجيوش والعساكر وذهب للقضاء عليهم والانتقام منهم، وبعد هذا يترك كل أمر. هل قبل الشفاعة أو خاف من التهديد؟ أقول هنا، يقول ابن الأثير، يقول: وإن يقول له إن لم تفعل قتلناك وجميع أهل صلاح الدين وأمرائه. فحضر شهاب الدين وشفع فيهم وسأل الصف عنهم فأجابه إلى ذلك وصالحهم ورحل عنهم. أقول: بالرغم من وجود كل المبررات والدوافع عند صلاح الدين لقتال وإنهاء الإسماعيلية في الشام، لكنه سرعان ما صالحهم كما صالح الفرنج، لكنه لا ينثني أبدا. التفت جيدا، قبلنا بالصلح هنا، أقول صالح الإسماعيلية بأسرع ما يكون، وعلى كلام ابن الأثير قبل بالشفاعة بشفاعة خاله وهم حاولوا قتله، وصالح الفرنج على أسرع ما يكون، لكنه لا ينثني أبدا عن مواصلة زحفه وغزوه لإنهاء ما تبقى من مملكة الزنكي. وهذا الحدث أحد أوضح وأجل الأدلة القاطعة التي تثبت غباء وجهل وتدليس وافتراء وكذب المنهج الداعشي التكفيري المارق ومنهج التيمية الماكر الذي يدعي أن صلاح الدين تأخر في تحرير القدس لانشغاله بقمع الشيعة الروافض الإسماعيلية، لكن لا عتب عليهم، لأن دينهم الكذب والتدليس والافتراء، ولأن طبعهم الجهل والغباء، ولأنه قد طبعهم الجهل والغباء، لكن العتب على الجهال ولو ملكوا عناوين علمية وأكاديمية الذين يصدقونهم وينكرون بديهيات الواقع والتاريخ. المورد 14: بين مصطلح العلمانية المعاصر ومصطلح الإسلامية. يقع الباحث والمحقق والكاتب والقارئ والسامع في حيرة وحيرة واضطراب، كيف؟ عندي أولا وثانيا وثالثا وسنعرف إلى أين نصل. أولا، وصلنا مع صلاح الدين إلى سنة 576 هجري في كتاب الكامل جزء 9 في صفحة 446، حيث قال ابن الأثير: ثم دخلت سنة 76 و 576 تحت عنوان ذكر وفاة سيف الدين صاحب الموصل وولاية أخيه عز الدين بعده. يقول: في هذه السنة 3 صفار توفي سيف الدين غازي بن مودود بن زنكي صاحب الموصل وديار الجزيرة، وكان مرضه السل، وطال به ثم أدركه في آخره سرسام ومات. ومن عجيب ما يحكى، الكلام لابن الكثير لابن الأثير، يقول: ومن عجيب ما يحكى أن الناس خرجوا سنة 75، الكلام في سنة 576 يتحدث عن سنة سابقة في نفس الكلام، لكن هو يذكر هذه الحادثة تحت هذا العنوان في سنة 576. يقول: ومن عجيب ما يحكى أن الناس خرجوا سنة 75، أي في السنة السابقة، يستسقون لانقطاع الغيث وشدة الغلاء. يقول والكلام هو كان عن سيف الدين، يعني العنوان هو ذكر وفاة سيف الدين صاحب الموصل. يقول صار عندهم، انقطع عندهم الغيث وصار عندهم غلاء شديد. يقول خرج الناس للاستسقاء، للدعاء، لطلب الفرج، لطلب الرزق. يقول وخرج سيف الدين في موكبه فثار به الناس. خرجت الناس بتظاهرات، باعتصامات، باحتجاجات، فثار به الناس وقصدوه بالاستغاثة وطلبوا منه، لاحظ ماذا طلبوا منه؟ أموال، ليس عنده أموال، لكن ماذا طلبوا منه؟ يعني الناس تيقنوا سبب البلاء من الله فأرادوا إزالة السبب. التفت جيدا، تستغرب من هذا أو لا تستغرب؟ ربما الكثير سيستغرب من هذا الأمر. ماذا طلبوا منه؟ يقول فثار به الناس وقصدوه بالاستغاثة. هذا كما يحصل الآن، يعني نشهد الآن في بلادنا وفي باقي البلدان، أن الناس وصلوا إلى مستوى من الضعف، ليس عندهم أو ليس عندهم طموح إلا أن يرفع الحيف عنهم، يرفع الظلم عنهم، يرفع الفقر والمرض عنهم. فماذا يذهبون؟ يذهبون إلى نفس الشخص ويقول له تصرف بإنصاف معنا، خذ ما تريد واسرق ما تريد، لكن اترك لنا الفتاة كي نعيش الحد الأدنى من الغذاء، من الطعام، من الدواء، حتى نعيش كالإنسان أو كباقي الناس. إذن لا يطلب التغيير وإنما يطلب الإصلاح. أيضا هؤلاء لا يطلبون التغيير وإنما يطلبون الإصلاح. يقول وطلبوا منه أن يأمر، لاحظ التفت جيدا، هذه هي السنة، ينزل البلاء ويسود البلاء وينتشر البلاء في البر والبحر. ما هو السبب؟ بما كسبت أيدي الناس. فإذا لم نلتفت إلى هذا لا يوجد فرج. يقول وطلبوا منه أن يأمر بالمنع من بيع الخمر. هذه هي الدولة الإسلامية، هذه هي الخلافة الإسلامية، هذه هي الخلافة الإسلامية، هذه هي السلطة الإسلامية. وطلبوا منه أن يأمر بالمنع من بيع الخمر. التفت جيدا، بسبب هذه التظاهرة والاحتجاج والاعتصام. يقول فأجابهم إلى ذلك فدخلوا البلد وقصدوا مساكن الخمارين. فدخلوا البلد وقصدوا مساكن الخمارين وخربوها. إذن يوجد مساكن والناس تعمل بحرية وبطلاقة وبإمضاء وبإجازة من الدولة وبحماية من الدولة، والناس تعرف هؤلاء ولا تستطيع أن تفعل لهم شيئا. يقول فدخلوا البلد وقصدوا مساكن الخمارين وخربوا أبوابهم ودخلوها ونهبوها وأراقوا ما بها من خمور، وأراقوا ما بها من خمور وكسروا الظروف وعملوا ما لا يحل. ما هو الذي عملوه؟ لاحظ السلب والنهب في مدن الإسماعيلية هذا عادي أمر، لكن ما يحصل من نهي عن المنكر في بيوت ومحلات الخمارين، يقول فعلوا وعملوا ما لا يحل. يقول وعملوا ما لا يحل فاستغاث أصحاب الدور إلى نواب السلطان. هذا ليس بغريب أيضا كما الآن يحصل، الآن ليحصل اعتداء على شخص خمار أو على محل أو على مكان فيه المنكر، ويحصل نفس الفعل على محل آخر ليس فيه المنكر، على مكان عام، على محل، على سوق، على مسجد. لاحظ ردود الفعل من الناس، من الإعلام، من المسؤولين، من الوكالات. لاحظ مع من تتفاعل، مع هذا ومع هذا. الآن ملايين النازحين، ملايين المشردين، ملايين الجوعى، ملايين العراة، ملايين المرضى من العراقيين ومن غير العراقيين، من المسلمين ومن غير المسلمين. من يتأثر بهم؟ من يتأثر عليهم؟ من ينظر إليهم؟ من يذكر هؤلاء في مقابل ما يحصل من فعل في هذا الملهى وفي ذاك الملهى، في هذا المكان الذي فيه المنكر أو في ذاك المكان الذي فيه المنكر؟ لاحظ كيف يتعامل الإعلام مع هذه القضية ومع تلك القضية، مع هذه القضية الفردية والأعداد القليلة ومع تلك الأعداد المليونية. فإذا كانت هذه جريمة وهذه جريمة، لماذا يتم التعامل مع هذه بأضعاف ما يتم التعامل مع الأخرى، مع أن الجريمة الإجرام هنا مع الأعداد فهو لا يقارن، هنا ملايين الضحايا وهنا أفراد أو عشرات الضحايا، هنا الجرائم والإبادات والمنكرات عليهم والظلم عليهم على هؤلاء يقع باستمرار وعلى مدار الساعة وعلى مدار الدقيقة والثانية، وهنا تحصل حالات نادرة. إذن لماذا يتم التعامل مع هذه بصورة تختلف عن هذه؟ وهنا نسمع كل الإعلام وكل المسؤولين يستنكرون هنا ويسكتون عن الأخرى. إذن هذه القضية لها بعد ولها عمق تاريخي اجتماعي إداري أو ما يرجع إلى غير هذه العناوين. يقول: وطلبوا منه أن يأمر بالمنع من بيع الخمر فأجابهم إلى ذلك، فدخلوا البلد وقصدوا مساكن الخمارين وخربوا أبوابهم ودخلوها ونهبوها وأراقوا ما بها من خمور وكسروا الظروف وعملوا ما لا يحل، فاستغاث أصحاب الدور إلى نواب السلطان. هذا الكلام أين؟ في الموصل. يعني هذا الكلام قريب عن ابن الأثير، ولا نعلم لماذا ابن الأثير تأثر بهذه القضية، لا نعلم، والله العالم. يقول: وأراقوا ما بها من خمور وكسروا الظروف وعملوا ما لا يحل، فاستغاث أصحاب الدور إلى نواب السلطان وخصوا بالشكوى رجلا من الصالحين. التفت، يقول: وخصوا بالشكوى رجلا من الصالحين يقال له أبو الفرج الدقاق، ولم يكن له يد في الذي فعله العامة من النهب وما لا يجوز فعله، ولم يكن له يد في الذي فعله العامة من النهب وما لا يجوز فعله، إنما هو أراق الخمور ونهى العامة عن الذي يفعلونه. يقول: فلم يسمعوا له، فلما شك الخمارون منه أحضر بالقلعة. لاحظ، صدق الخمارون فأتي بهذا الرجل الصالح. فلما شك الخمارون منه أحضر بالقلعة وضرب على رأسه هذا الرجل الصالح المسكين لأنه أراق الخمور، فسقطت عمامته، فلما أطلق لينزل من القلعة نزل مكشوف الرأس، فأرادوا تغطيته بعمامته فلم يفعل، سلام الله عليه، وقال: والله لا غطيت رأسي حتى ينتقم الله لي ممن ظلمني، وقال: والله لا غطيت رأسي حتى ينتقم الله لي ممن ظلمني. يقول: فلم يمضي غير أيام حتى توفي الدزدار الذي تولى أذاه، ثم بعقبه مرض سيف الدين واستمر إلى أن مات. لاحظ، يقول: فلم يمضي غير أيام حتى توفي الدزدار الذي تولى أذاه، ثم بعقبه مرض سيف الدين واستمر إلى أن مات، وعمره حينئذ نحو 30 سنة، وكانت ولايته 10 سنين و3 أشهر، وكان حسن الصورة مليح الشباب تام القامة أبيض اللون، وكان عاقلا وقورا قليل الالتفات، إذا ركب وإذا جلس عفيفا لم يذكر عنه ما ينافي العفة. ثانيا، الذهبي، سيرة أعلام النبلاء، الطبقة 31، صلاح الدين وبنوه. لاحظ، الذهبي هذا في سيرة أعلام النبلاء. إذن ثانيا، الذهبي، سيرة أعلام النبلاء، الطبقة 31، صلاح الدين وبنوه. قال الذهبي: وكان صلاح الدين شحنة دمشق، أي من شرطة دمشق، وكان صلاح الدين شحنة دمشق، فكان الذهبي يقول: فكان يشرب الخمر ثم تاب، وكان محببا إلى نور الدين يلاعبه بالكرة، أين؟ في دمشق. كان يشتغل في الشرطة أبو الشرطة وكان يشتغل في الشرطة من شحنة دمشق وكان يشرب الخمر ثم تاب. متى تاب سيذكر هذا أو سيأتي الكلام عنه. يقول وكان محببا إلى نور الدين ويلاعبه بالكرة. وقال الذهبي وتملك بعد نور الدين واتسعت بلاده. يقول ومنذ تسلطن، لاحظ عندما صار سلطانا إذن أين؟ في مصر. يقول ومنذ تسلطن هنا يقول طلق الخمر واللذات. إذن قبل السلطان خمر ولذات، بعد هذا بعد التسلطن بعد السلطنة وبعد أن تسلطن يقول طلق الخمر واللذات. هذا ثانيا. ثالثا في النجوم الزاهرة، لاحظ أنا فقط أتيت بهذه الشواهد حتى أبين لكم حتى نتيقن أن الحكم هناك كان يبيح المنكرات، يبيح الخمور، يبيح اللذات والمنكرات. القضية كانت مشرعنة، القضية كانت قانونية، القضية كانت مضبوطة من الدولة ومحمية من الدولة، الدولة الإسلامية بين قوسين. ثالثا في النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة الجزء الثاني في صفحة 173 قال ابن تغريبردي، يقول تحت عنوان سلطنة الملك العادل على مصر، يقول وقال أبو المظفر شمس الدين يوسف بن قز أوغلي، يوسف بن قز أوغلي في تاريخه قد ذكرنا وقد ذكرنا أحواله في السنين، ينقل عن شمس الدين، يقول وقد ذكرنا أحواله في السنين التي إلى أن استقر له الملك وامتد من بلاد الكرج إلى همذان والجزيرة والشام ومصر والحجاز ومكة والمدينة واليمن إلى حضرموت. كان ثبتا خليقا بالملك حسن التدبير، حليما صفوحا مدبرا للملك على وجه الرضا، عادلا مجاهدا دينا عفيفا متصدقا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. يقول التفت جيدا، هذا الكلام عن من؟ عن الملك العادل. يقول طفر جميع ولاياته من الخمور، أو طفر جميع ولاياته من الخمور والخواطئ والقمار والمكوس والمظالم. لاحظ كل هذه في بلاد الإسلام، كل هذه في بلاد السلطان الزنكي وحماية السلطان الزنكي وفي ولاية السلطان الأيوبي وحماية السلطان الأيوبي وإمضاء السلطان الزنكي والأيوبي وشرعنة السلطان الزنكي والأيوبي، إلى أن جاء الملك العادل منع هذه، منع الخمور والخواطئ والقمار والمكوس والمظالم. لاحظ في كل الولايات. يقول طفر جميع ولاياته من الخمور والخواطئ والقمار والمكوس والمظالم. وكان الحاصل من هذه جاءت المنكرات بدمشق على الخصوص، لاحظ هذه تجلب الوارد، يحصلون منها يجبون منها الأموال. يقول وكان الحاصل من هذه الجهات المنكرات، هذه الجهات المنكرات، وكان الحاصل من هذه الجهات بدمشق على الخصوص كان يحصل من تحصل منها الدولة 100,000 دينار. يقول تنازل عن هذه الأموال، أموال سحت، يقول تنازل عن هذه فأبطل الجميع لله تعالى. وكان واليه على دمشق المبارز والمعتمد، أعانه المبارز على ذلك. عندما يذكر المبارز والمعتمد ظهر المعتمد لم يعنه على هذا، كان من أولئك الذين يذهبون إلى تلك الأماكن، لا نعلم الله العالم. يقول وكان واليه على دمشق المبارز والمعتمد، أعانه المبارز على ذلك. يقول أقام رجالا على عقاب قاسيون وجبل الثلج وحوالي دمشق بالجامكية والجراية، يحرمون أحدا يدخل أو يدخل دمشق بمنكر، يعني كانت التجارة طبيعية بالمنكر إلى دمشق، منع هذا. يقول بلغني أن بعض المغاني، لا ننسى هذا الكلام في النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، يقول بلغني أن بعض المغاني دخلت على العادل في عرس فقال لها أين كنت؟ يقول بلغني أن بعض المغاني دخلت على العادل في عرس فقال لها أين كنت؟ فقالت ما قدرت أجيء حتى وفيت ما علي للضامن. فقال وأي ضامن؟ قال الضامن القيان. فقامت هذا ضامن المغنيات التي تشتغل بهذه المنكرات، فقامت عليه القيامة وطلب المعتمد وعمل به ما لا يليق. قال والله لئن عاد بلغني مثل هذا لأفعلن ولأصنعان. رابعا أقول أين أنت يا عمر؟ إنهم أعداء عمر وخصماؤه وشين على عمر رضي الله عنه، وهو بريء منهم ومن مفاسدهم، كما أن رسول الله وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام براء منهم، يدعون أنهم يحبون عمر ويتبعونه على سنته وسيرته، وعمر بريء منهم ومما صدر منهم من قبائح ومنكرات. أقل المنكرات أقلها أن يقع عليهم القصاص الذي أوقعه عمر على ولده عبد الرحمن، فالعقاب والقصاص الذي لم يسقط عن ابن الخليفة عمر فإنه لا يسقط عن غيره، مهما تقلد من مناصب وعناوين ومهما شارك في غزوات وفتح من بلدان. يقولون هذا شرب الخمر سنة وثانية وثالثة إلى ما شاء الله، لكن هذا لا يستحق العقاب؟ ألا يستحق القصاص؟ هل هذه دولة إسلام؟ هل هذا هو حكم الإسلام؟ هل هذا هو حكم الخلفاء الراشدين؟ عندي أليف وباء. أليف: الإصابة في تمييز الصحابة. ابن حجر العسقلاني الشافعي قال في تسلسل 5177: عبد الرحمن الأكبر ابن عمر ابن الخطاب، وقال أبو عمر، الآن يقول وقال أبو عمر كان لعمر ثلاثة كلهم عبد الرحمن، هذا أكبرهم لا تحفظ له رواية، وكذا قال لا تحفظ له رواية كذا قال، والثاني يكنى أبا شحمة، وهو الذي ضربه أبوه الحد في الخمر لما شرب بمصر. باء: عبد الرحمن المكنى أبا شحمة يقول شرب الخمر في مصر أيام ولاية عمرو بن العاص عليها، فأمر به الوالي ابن العاص فحلق رأسه وجلد الحد الشرعي بمحضر من أخيه عبد الله بن عمر. لاحظ الرواية، أصل الرواية تقول بأن الخليفة أرسل عبد الله إلى مصر فأمر الوالي بمعاقبة الأخ الآخر الذي هو أيضا ابن عمر وقد شرب الخمر. يقول فحلق رأسه وجلد الحد الشرعي بمحضر من أخيه عبد الله بن عمر، فلما بلغ عمر ذلك كتب إلى ابن العاص أن يبعث به إليه في عباءة على قتب بغير وطاء، وشدد عليه في ذلك وأغلظ له القول، فأرسله إليه على الحال التي أمر بها أبوه، وكتب إلى عمر أني أقمت الحد عليه بحلق رأسه وجلده في صحن الدار، وحلف بالله الذي لا يحلف بأعظم أو لا يحلف بأعظم منه، وحلف بالله الذي لا يحلف بأعظم منه أنه الموضع الذي تقام فيه الحدود على المسلمين والذميين. لاحظ عمر هو الذي طلب منه أن يقيم الحد على ابنه في المقام الذي تقام فيه الحدود على المسلمين والذميين، وبعث بالكتاب مع عبد الله بن عمر، فقدم عبد الله بن عمر بالكتاب وبأخيه عبد الرحمن على أبيهما وهو في عباءة لا يستطيع المشي لمرضه وإعيائه ومما فيه من عقر القتب، فشدد أبوه عليه وقال يا عبد الرحمن فعلت وفعلت، ثم صاح الصياط الصياط، فكلمه عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف وقال يا أمير المؤمنين قد أقيم عليه الحد، وشهد بذلك أخوه عبد الله فلم يلتفت إليه وزبره، فأخذته الصياط وجعل يصيح أنا مريض وأنت والله قاتلي، فلم يرق له وتصام عن صياحه حتى استوفى الحد وحبسه بعده شهرا فمات. سلام الله على عمر. لاحظ من منكم مثل عمر ليأتي شخص من حكام المسلمين من الدولة الأموية من معاوية وأنت واصل إلى هذا العصر؟ من الحكام يقيم الحد على ابنه مثل عمر، يقيم الحق على ابنه وعلى غير ابنه مثل عمر. إذن هذا جاء في المصنف الصنعاني وفي الاستذكار وفي الاستيعاب وفي الرياض النظرة وفي السنن الكبرى وفي تاريخ المدينة وفي تاريخ بغداد وفي تاريخ مدينة دمشق وفي الإصابة. فهل تسمى هذه بلاد إسلامية وحكومة إسلامية وسلطان إسلامي؟ كيف نقبل بهذا؟ كيف يحسب هذا على الإسلام؟ كيف تشرع عن المنكرات؟ من هنا نقول هذا أحد الشواهد التي تؤكد الفرق بين منهج الصحابة بين منهج الخلافة الخليفة الأول والثاني وبين منهج الدولة الأموية وما خطه المنهج الأموي إلى أن استمر للعباسي وما بعده من حكومات. لو سميت بمسمياتها الحكومة الدولة السلطة الأموية والسلطة العباسية والسلطة الأيوبية والسلطة الزنكية وما يرجع إلى هذا، ولا يضاف إليها عنوان أيضا والسلطة الفاطمية، ولا يضاف إليها عنوان الإسلامية، لأن هذا شين على الإسلام، هذه فضيحة على الإسلام، هذه مثلبة على الإسلام. بلاد تباع فيها الخمور ويشرع فيها بيع الخمور وارتكاب المحرمات، كيف تسمى بالإسلامية؟ فإذا كانت الدولة كما في المصطلح الحديث علمانية، فما يصدر من منكرات لا تسجل على الإسلام، لا تسجل على الدين، لا تسجل على القرآن، لا تسجل على النبي الأمين، لا تسجل على الأئمة الصالحين. فمن الخطأ الجسيم الفادح القاتل أن تسمى الدول التي تسير في مسلك الخط العلماني كما يسمى في المصطلح الحديث التي تبيح المحرمات والمنكرات، من الخطأ أن تسمى بالدول الإسلامية. هذا ما نعتقد به وهذا ما ننصح به وهذا ما نعتقد بخطره. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد.